أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. لازلنا في سورة الفاتح المباركة ولازلنا في الآية الكريمة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه تواصلوا وتباروا من البر ضد الجفاء وتراحموا وكونوا إخوة بررا كما أمركم الله عز وجل. إشارة إلى الآية الكريمة رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. دخلنا سورة الحجرات المباركة. من قرأ سورة الحجرات في كل ليلة أو في كل يوم كان من زوار محمد صلى الله عليه وسلم. حس من زواره في الاحتضار ربما، في البرزخ ربما، في القيامة ربما، في الجنة ربما، والأحوط الجامع فرد واحد لازم ويا الله عز وجل هالشكل يسوي، يعني أي احتمال ولو صغير يكون يتشلب به، وكرم الله وجوده لا يدفع هذا الإنسان، لا يدفع عن هذا الإنسان إن شاء الله. حديث شريف آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر 10 حسنات. طبعا الحسنة الواحدة عظيمة، لم يبين مقدار الحسنة كما ببالي الآن، أما ما دام الحسنة من الله عز وجل فالحسنة الواحدة عظيمة، فكيف إذا كانت 10 حسنات؟ دققوا النظر. 10 حسنات بعدد كل من أطاع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله ومن عصاه. شوفوا من لحظة المبعث النبوي الشريف إلى الآن الناس على قسمين، إما مطيعين لرسول الله وإما عاصين. شوفوا عددهم شكد. فمقابل كل نسمة من المطيعين والعاصين اللي عددهم أكثر من المليارات إلى الآن، فأحصل 10 حسنات مقابل كل مطيع، أحصل 10 حسنات مقابل كل عاصي، أحصل 10 حسنات. زين هنا هم خلي نسوي زرنجي ويا الله بعدد كل من أطاع الله ورسوله ومن عصاه من المبعث الشريف إلى الآن، أو من المبعث الشريف إلى الآن ومن الآن إلى يوم القيامة. خو أنت شبيك ما دام رحمة الله واسعة، فقول من المبعث الشريف إلى يوم القيامة. بمناسبة الآية الكريمة واعلم أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وآله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الشاهد حول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. روى فضيل بن يسار قال سألت الإمام الصادق صلوات الله عليه عن الحب والبغض، أمن الإيمان هما؟ أنا أحب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أبغض أبا بكر وعمر لعنة الله عليهما. الحب والبغض من الإيمان أو فقط الصلاة والصوم والزكاة والعمرة والحج وما أشبه من الإيمان؟ شوفوا جواب الإمام، فقال وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ الحب والبغض هواي أهم من الأعمال. وإذا نريد نتفلسف لهذا الأمر طبعا مع كلمة ربما، لعل، يمكن، محتمل، فلازم نقول القضية الظاهرية تتبع القضية الباطنية. يعني عندما أنا أصلي فصلاتي وعدم صلاتي، طول صلاتي وقصر صلاتي، كيفية صلاتي، كل هذن الأشياء تتبع داخلي بالنسبة للصلاة. إذا داخلي ما أعتقد بالصلاة فما أصلي، وإذا أصلي للأمر الاجتماعي فيكون نفاق، يكون رياء. أما إذا باطني مع الصلاة فأصلي، إذا شوية يعتقد بالصلاة فصلاتي تكون سرعتها مثل سرعة الصاروخ، إذا لا اعتقادي بالصلاة أكثر فصلاتي تكون بطيئة، وهكذا. الحب والبغض منشأ الأعمال. إذا أحب أمير المؤمنين فأكون مطيع له، إذا أكره أبا بكر وعمر فأرفضهما وأرفض كل ما صدر منهما من أقوال وأعمال زنديق ناصبة. شوفوا، فقال وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ ما عندنا غير الحب والبغض شيء. ثم تلا هذه الآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. مرة أخرى للتأمل. روى الفضيل بن يسار قال: سألت الإمام الصادق عن الحب والبغض، أمن الإيمان هما؟ فقال: وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ ثم تلا هذه الآية: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بمناسبة الآية الكريمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الشاهد حول التعامل مع المؤمنين. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: المؤمن أخو المؤمن، الأخ محترم عند الإنسان. المؤمن في النسب مو أخو المؤمن، أما هكذا شرع الله عز وجل أنه المؤمن يكون أخ المؤمن. عينه ودليله، عينه ودليله يعني شنو؟ يعني أخوي المؤمن في أمريكا، أنا في لندن مو في أمريكا، فهو كأنه عيون عيوني، فيشوف الأشياء وحسب شوفت للأشياء يختار إلي. يقول فلان يوم تعال، هذا اليوم زين للسفر، فلان يوم لا تجي، هناك أكو برد شديد. ودليله، خو إذا رحت إلى نيويورك يكون دليلي في هالوقت لازم تنام، في هالوقت لازم تقعد، فلان مكان روح، فلان مكان لا تروح. عينه ودليله، ظاهرا عينه في الغياب ودليله في الحضور، وبعد لا يخونه واضح، ولا يظلمه واضح، ولا يغشه واضح، ولا يعده عدة، العدة بمعنى الوعد، فيخلفه. يا أخي في النصوص الدينية ورد أنه لا تعطي وعد للأطفال فتخلف الوعد، فكيف تعطي وعد لإخوانك المؤمنين وتخلف الوعد؟ المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه. حديث شريف آخر قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: المؤمن أخو المؤمن، مو بالنسب، أعظم من النسب، كالجسد الواحد. شلون العلاقة قوية بين يدي وبين عيني؟ إذا راح شيء في عيني ففورا يدي تدافع عن عيني، ترفع ما في عيني من الأشياء من القذى. فهالشكل مو فقط إخوة في النسب، أعظم من الإخوة في النسب. المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد، إن اشتكى شيئا منه، إذا الجسد اشتكى عضوا منه، اشتكى يعني أحس بأنه أكو هناك خطأ، أكو هناك ألم، وجد ألم ذلك في سائر جسده، فيجد المواساة لذلك الألم في سائر جسده. سبحان الله، هذا مو عيب، يعني هذني أشياء توضح المطلب. بس الإنسان يصاب بمشكلة، يعني فرد واحد يقع يتكسر أحد أعضائه، ففورا بعد يصير عنده مشكلة في بطنه، وتعال عالج المشكلة الثانية. يعني بعد مثل الاعتياد، مثل الأمر الاعتيادي ما يتمكن يروح لقضاء الحاجة. يعني فرد شكل أكو تعاون مواساة بين أعضاء البدن اللي الإنسان يتحير. الله هكذا قرر الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، وأرواحهما من روح واحدة، من طينة واحدة، وإن روح المؤمن لأشد اتصالا بروح الله عز وجل من اتصال شعاع الشمس بها. مو ديانة وحدة الموجودة. لا، لطف الله، رحمة الله، كرم الله، جود الله. المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد، إن اشتكى شيئا منه وجد ألم ذلك في سائر جسده. وأرواحهما من روح واحدة، وإن روح المؤمن لأشد اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها. حديث شريف آخر روى الحافظ ابن البختري قال: كنت عند الإمام الصادق صلوات الله عليه، ودخل عليه رجل فقال لي: تحبه يا حفص البختري؟ تحب هذا الرجل؟ فقلت: نعم. فقال لي: خزين تسوي، ولما لا تحبه وهو أخوك وشريكك في دينك، الأخوة الإيمانية، وعونك على عدوك، ورزقه على غيرك. يدري حتى المؤمنين والمؤمنات عندهم المشكلة الاقتصادية قائمة، بس تطلب من الشيء اقتصادي يتنرفز، يقول: ترى التفت، ما أقول لك هذا أخوك حتى تساعده بالأمور الاقتصادية، لا، هذا الله دا يساعده. روى حفص بن البختري قال: كنت عند الإمام الصادق، ودخل عليه رجل فقال لي: تحبه؟ فقلت: نعم. فقال لي: ولما لا تحبه وهو أخوك وشريكك في دينك وعونك على عدوك ورزقه على غيرك؟ قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: المؤمنون خدم بعضهم لبعض. الراوي يتنرفز، هم تجي القضايا المادية، خدم بعضهم لبعض، يعني انت لازم تروح تتسوق إليه، وهذا صعب. قلت، الراوي يقول: وكيف يكونون خدما بعضهم لبعض؟ أنا حتى مو خادم أبوه، فكيف أصير خادم إلي؟ قال: المقصود مو هالشكل، ترى يفيد بعضهم بعضا، حاول أن فائدتك تصل إليه، ولا تخاف على اقتصادياتك، لا تخاف. المؤمنون خدم بعضهم لبعض. قال الراوي: وكيف يكونون خدما بعضهم لبعض؟ قال: يفيد بعضهم بعضا. إذا همت مثلي فالأمر مو إلزام، مو واجب، وإنما مستحب، ويسبب رفع الدرجات في الجنة. في الجنة المؤمنون والمؤمنات يريدون رفع الدرجات، مثل ما في الدنيا يريدون رفع الدرجات. فالبدوي إذا يشعر فيريد أن ينتقل للمدينة، فالقروي إذا يشعر فيريد أن ينتقل لمدينة صغيرة، فرد واحد من المدينة الصغيرة إذا يشعر فيريد ينتقل إلى مدينة عادية، فرد واحد في مدينة عادية إذا يشعر يريد ينتقل للعاصمة، فرد واحد في العواصم العادية إذا يشعر يريد ينتقل إلى كبريات العواصم في العالم. هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال ما مضمونه: عليكم بسكنى الأمصار الكبار. انتوا ليش مجموعين؟ اما في الصحراء، اما في قرية، اما في مدينة صغيرة، اما في مدينة متوسطة، اما في مدينة عادية، واما في عاصمة من بلد ما يسوى. فخلي فكرك انه تسكن في الامصار الكبيرة. الامصار يعني مصر، مصر يعني مدينة. عليكم بسكنى الامصار الكبار. هو صلوات الله عليه كان يسكن مكة المكرمة، وكان يقال لها أم القرى، يعني أعظم مدينة في شبه الجزيرة العربية على ما يبدو، أو في الحجاز. ثم انتقل إلى المدينة المنورة اللي صارت أعظم مدينة بعد مكة، وبعد ذلك صارت أعظم مدينة حتى من مكة. ثم انتقل إلى الكوفة، والكوفة الآن ما أدري في تلك العصور، في تلك العصور إما كانت أعظم مدينة وإما كانت ويا البصرة أعظم مدينتين. عليكم بسكنى الأمصار الكبار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا كملنا الآية الكريمة السابقة، دخلنا في آية أخرى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هم الكلام حول المؤمنين ولكن من زاوية أخرى. زين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله للسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها: يا فاطمة، إن لعلي عليه السلام 8 أضراس قواطئ. الأضراس جمع الضرس، الضرس نوع من الأسنان، قاطعة قاطعة، حادة حادة. هذا مجاز في اللغة العربية. إن لعلي 8 أضراس قواطع، يعني عنده 8 فضائل كلش قوية. مثلا يقولون زيد له ضرس قاطع في الفيزياء، يعني فيزياء كلش عالية، يعني مو دكتور في الفيزياء وإنما بروفيسور أو أعظم من بروفيسور. يعني أمير المؤمنين عنده مناقب وفضائل كثيرة، ولكن هناك 8 فضائل كلش قوية، كلش هو قوي فيها. إن لعلي 8 أضراس قواطع لم تجعل لأحد من الأولين والآخرين. شنو؟ هو أخي في الدنيا والآخرة. شلون أبو بكر عنده أخوه في المؤاخاة وهو عمر، عمر هم عنده أخوه في المؤاخاة وهو أبو بكر، أما أمير المؤمنين ما عنده أخوه، أمير المؤمنين هم عنده أخوه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أخي في الدنيا والآخرة، ليس ذلك لغيره من الناس. خلص. طبعا عمر لعنة الله عليه في الانقلاب اللي حدث بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله في القضية المفصلة هدد أمير المؤمنين بالقتل. لولا أمير المؤمنين موصى بالصبر من قبل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله، عمر يا خرى حتى يهدد أمير المؤمنين بالقتل. بس هو عمر قال عندما حمل مع جماعته بأمر أبي بكر على الدار الإلهية وتوسط الدار، هو عمر قال إن الرجل موصى، عندما شاف أمير المؤمنين ده يصبر قال إن الرجل موصى، يعني عنده وصية ربانية ومن الرسول حتى يصبر، لهذا سووا بالشيء اللي يتريده. فودوا إلى المسجد النبوي الشريف، عمر قال بايع مع أبي بكر، أمير المؤمنين قال فإن لم أبايع، مضمون كلامه، عمر قال لأقتلنك، مضمون الكلام. أمير المؤمنين قال له إذا تقتلون عبد الله وأخو رسوله، عمر قال أما عبد الله فنعم وأما أخو رسوله فلا، يعني كذب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مع أن المصادر البكرية تؤيد أن أمير المؤمنين جعل أخا لرسول الله في قضية المؤاخاة، يعني قضية المؤاخاة مذكورة في التواريخ بتفاصيلها، وفي صدر التفاصيل مؤاخاة رسول الله مع أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما. أما عمر ما عنده شيء، لا عنده دين، لا ملتزم بالعقل، لا ملتزم بالوجدان، لا ملتزم بالنفس اللوامة، لا عنده شرف حتى يخاف على شرفه، لهذا يحكي ويسوي حسب ما يريد. يعني كذب مؤاخاة النبي للوصي أمام الناس اللي هم كانوا شاهدين لمؤاخاة النبي للوصي. قال رسول الله يا فاطمة إن لعلي 8 أضراس قواطع لم تجعل لأحد من الأولين والآخرين، هو أخي في الدنيا والآخرة، ليس ذلك لغيره من الناس. حديث شريف آخر، لأن الكلام حول إنما المؤمنون إخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله سر ميلا عد مريضا، يعني القضية تسوى، إذا أكو مريض مؤمن وفي ذلك الوقت اللي السفر فيه صعب فاقطع ميل على أساس تعوده، سر ميلين شيع جنازة، سر ثلاثة أميال أجب دعوة، خصوصا في موسم شهر رمضان اللي الدعوات على الإفطار حامية، ترى سر 4 أميال زر أخا في الله عز وجل، سر 5 أميال أجب دعوة الملهوف، ملهوف يعني فرد واحد اللي عنده مشكلة حل مشكلته، سر 6 أميال أنصر المظلوم، هسه نصرة المظلوم باليد مثلا والرجل أو مثلا باللسان، وعليك بالاستغفار. سر ميلا عد مريضا، سر ميلين شيع جنازة، سر 3 أجب دعوة، سر 4 أميال زر أخا في الله، سر 5 أميال أجب دعوة الملهوف، سر 6 أميال أنصر المظلوم، وعليك بالاستغفار. ظاهرا أنا اشتبهت، قضية الأخوة الإيمانية فقط في هذه الفقرة، سر 4 أميال زر أخا في الله، وإلا البقية ما مختصة بالأخوة الإيمانية. شوفوا مرة أخرى، دققوا النظر، ماكو بها أخوة إيمانية إلا في هالفقرة. سر ميلا عد مريضا، ما بي مريضا مؤمنا. سر ميلين شيع جنازة، ما بي مؤمن. سر ثلاثة أجب دعوة. سر أربعة أميال زر أخا في الله. سر خمسة أميال أجب دعوة الملهوف. سر ستة أميال أنصر المظلوم وعليك بالاستغفار. أما هنا على التفسير الثاني يجي سؤال، هل يجوز للمؤمن أن يشيع جنازة غير المؤمن؟ والمعصومون صلوات الله عليهم بأنفسهم كانوا يشيعون جنازة غير المؤمنين من المنافقين بكثرة. يعني قضية التشييع تدخل ضمن الإطارات الإسلامية في الإطارات الاجتماعية. بمناسبة الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذا مع الأسف موجود عند المؤمنين والمؤمنات، استشكد بالمية ماتي. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، هم موجود بين المؤمنات بس اشكد بالمية ماتي. ولا تلمزوا أنفسكم أكو، ولا تنابزوا بالألقاب أكو، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. زين، نزلت هذه الآية الكريمة في صفية بنت حيي بن أخطب. القضية مفصلة، صارت حرب بين المسلمين وبين بعض اليهود، المسلمون انتصروا على اليهود وجماعة من اليهود قتلوا على ما ببالي الآن، جماعة أسروا والنساء أيضا أسرنا. كان من زعماء اليهود حيي بن أخطب، إلي بنت صفية، بنت حيي بن أخطب. رسول الله صلى الله عليه وآله جلبا لقلوب اليهود اللي صاروا مغلوبين في هالحرب، فأخذ صفية كزوجة من زوجاته حتى شوية يجلب قلوبهم، حتى لا تروح صفية إلى مسلم عادي من المسلمين. صفية ما دام بنت زعيم يهودي فخلي أعظم مسلم وهو رسول الله يأخذها، وبالفعل هالشكل صار جلب للقلوب. فصفية اجتي في الفوضى في الهوسة في مكان بعائشة بحفصة بسودة، وهي بنت ملك يهودي. زين، هذول ما يفكون يا أخي، عائشة وحفصة ما كانوا يفكون يا أخي بالنسبة إلى رسول الله، بالنسبة إلى أمير المؤمنين، بالنسبة إلى سيدة نساء العالمين، فيفكون يا أخي بالنسبة إلى صفية. نزلت هذه الآية الكريمة في صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله. شأن النزول شنو؟ وذلك أن عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها. ربما كانت جميلة، ما أدري، ربما كانت جميلة، هذولهم قباح، ربما هم لأنها بنت ملك، هذول بنات أبو بكر وعمر. أبو بكر إذا يصدق التاريخ البكري كان بزاز، وين البزاز وين الملك اليهودي؟ عمر هم كان مبرطش،
يعني دلال حمير.
هذا عندما صار خاوردها، وإلا في السابق كان حطاب، عندما صار خاورده صار مبرطش. هذا التاريخ البكري يقول لي مو أنا. وذلك أن عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها، زين، وتقولان لها من جملة الأذى ومن جملة الشتايم يا بنت اليهودية. فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها الرسول: ألا تجيبيهما؟ السمن عائشة وحفصة، أنا مجبور أحترمهما، أما أنت أعظم منهما. فقالت: بماذا يا رسول الله؟ شنو؟ قال: قولي إن أبي هارون نبي الله. لأن هذول اليهود عندهم الاحتفاظ بالنسب مثل ما السادة عندهم الاحتفاظ بالنسب، مثلا فلان سيد حسني، فلان سيد حسيني، فلان سيد موسوي، هذول هم عندهم. وإهنا نمو فقط كانوا محتفظين بالنسب، في هالفقرة المعينة رسول الله دا يصدق هذا النسب. قولي إن أبي هارون نبي الله، فإذا رسول الله دا يصدق وهو العالم بالغيب أن صفية بنت هارون على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، وعمي موسى كليم الله على نبينا وآله عليه السلام، وزوجي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فما تنكران مني؟ فقالت لهما، يؤمن الأيام، قالت لهما، فقالت: هذا علمك رسول الله صلى الله عليه وآله رغما على آنافكم. معلوم رسول الله كل ما يريد يعلم عائشة وحفصة ما يقبلون، أما صفية رسول الله يعلمها وتقبل. فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. مرة أخرى للتأمل، إن هذه الآية نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت زوجة رسول الله، وذلك أن عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لها يا بنت اليهودية. فشكت ذلك إلى رسول الله، فقال لها: ألا تجيبيهما؟ فقالت: بماذا يا رسول الله؟ قال: قولي إن أبي هارون نبي الله، وعمي موسى كليم الله، وزوجي محمد رسول الله، فما تنكران مني؟ فقالت لهما، فقالت: هذا علمك رسول الله. فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا، إلى آخر الآية الكريمة. طبعا إخواني، عائشة مجموعة سيئات؟ لا، هذا ظلم. فيها بعض الحسنات، من حسناتها بعض الأوقات كانت تقوم بأشياء حسنة، من جملة أم حبيبة بنت أبي سفيان وبنت منه هند، وهند معروفة في التاريخ البكري حتى أنها زانية قاهرة قحبة. فأم حبيبة بنت هند، وعندما أم حبيبة صارت زوجة رسول الله هم عائشة انجنت. ليش؟ لأن بنت أحد زعماء قريش، أبو سفيان أحد زعماء قريش، من كبار زعماء قريش، عائشة بنت منه؟ بنت البزاز، إذا الكلام صدق مو شكل. فعائشة هم كانت تؤذي أم حبيبة، أما في الأذايا فلت كلمة حلوة واقعية جميلة حسنة من حسنات عائشة. كانت تقول إلها يا بنت العاهرة، صحيح أو باطل؟
صحيح.
إذا هند مو عاهرة فبعد منو عاهرة؟ بمناسبة الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. في هذه الآية أكو موضوع الظن السيء بالله وبالمخلوق وموضوع التجسس وموضوع الغيبة. فنشوف الأحاديث الشريفة. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ضع أمر أخيك على أحسنه، يعني احمل. دقق النظر، صدر من أخيك في الإيمان شيء من الأعمال، هذا الشيء ربما يكون له تفسير سيء، ربما يكون له تفسير عادي، ربما يكون له تفسير حسن، والتفسير الحسن على درجات. فأنت عندما تحلل عمل أخيك في الإيمان فحلله على أحسن تحليل زين. أما حتى يأتيك ما يغلبك منه، حتى يأتيك من أخيك تفسير اللي يغلب اعتقادك الأحسن فيه حسب التحليل، يعني شنو؟ يعني لا تحذف العقل، لا تحذف الوجدان، لا تحذف النفس اللوامة، لا تحذف العلم، لا تحذف الدين. إذا صدر من إنسان عمل وما إلي تحليل إلا التحليل السيء أو حتى التحليل الأسوأ، فأنت قم بهذا التحليل. أمروك بالتحليل الأحسن عندما صدق تشوف القضية هالشكل، أما إذا شفت القضية بالمعكوس شلون؟ ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن. هذا كان في الفعل، الآن أمير المؤمنين عليه السلام يبين الحكم في القول. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا، دقق النظر، وأنت تجد لها للكلمة في الخير محملا. محملا إذا احتمال في الخير أكو إي، أما إذا ماكو احتمال في الخير، إن الرجل لا يهجر، هذا بي احتمال الخير، بي احتمال السيء هم لا، بي احتمال الأسوأ. يعني يدل على أن عمر من زمان بعثة رسول الله وعلى الأقل من زمان إسلامه الظاهري إلى حين شهادة رسول الله هم كان زنديق ملحد كافر ناصب، لأن إن الرجل لا يهجر بالنسبة إلى رسول الله وهو في فراش الاحتضار ما إلي احتمال إلا هذا الشيء. شوفوا دققوا النظر، هناك فارق مهم بين الاحتمال وبين التحميل. انت لازم تفتح عينك وعقلك ووجدانك وما اشبه حتى تفهم اللي جرى في الخارج، مو انه حتى تحمل رأيك على الذي جرى في الخارج. اقرأ القرآن بعلمك بعقلك بوجدانك وما أشبه، فشوف القرآن أعظم كتاب أم لا. مو أنه كيهودي حاقد على القرآن الكريم يقرأ القرآن فيحمل آرائه على القرآن فيقول محمد صلى الله عليه وآله كان كذاب ونسبته القرآن إلى الله هم كذب في كذب والقرآن مو كتاب يسوى أصلا أنا ما شايف كتاب أقل من القرآن. هذا يصير تحميل الرأي على الواقع. أمروك لا بالحامل مو بالتحميل، يعني شوف الواقع شنو، احمله في عقلك في وجدانك في ضميرك، لا تشوف رأيك شنو فحمله على الواقع. لأن بعض المقدسين مع الأسف ما يفهمون هذا الشيء، بس تريد تحكي حول ظالم يقول لا 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 يصير غيبة أو يصير بهتان أو لازم تحمل فعل أخيك أو قول أخيك على أحسن المحامل. لا لا، لازم نكون مسلمين نشوف الإسلام شنو راد من عندنا نطبقه، مو أنه نتدخل في شؤون الإسلام. إذا تريد تتدخل في شؤون الإسلام فصير علماني، يعني ما دام رأيك عندك مقدس فصير علماني. العلماني يعني الإنسان اللي رأي عنده مقدس، فليش تروح للإسلام؟ تروح للإسلام حتى تطع، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله اجينا في الظن الحسن والسيء وبالنسبة لله عز وجل. يقول ما أدري الله إيش عنده وياي، كل أقربائي صحيحين أما أنا بينهم مريض، يا ربي فك يا أخي شنو يتريد مني. هذا الظن السيء بالله. فالله شنو يريد منك؟ الله عادل مو ظالم حتى يظلمك، الله كريم مو لئيم حتى يظلمك، الله جواد مو بخيل حتى يظلمك، الله عالم بالغيب مو جاهل حتى ما يعرفك فيظلمك، الله عنده خزائن كثيرة فليش يظلمك الله. فإذا قضية مرضك لازم تشوف أسبابه شنو، إذا أسباب المرض من عندك فليش تعاتب الله، إذا أسباب المرض من الآخرين فليش تعاتب الله. يعني إذا والدك عنده انعقاد النطفة لم يراعي الشروط الإسلامية والصحية، فأنت طلعت فرد إنسان ناقص، فخو ليش تعاتب الله؟ روح عاتب والدك. وكذلك بالنسبة للأماية، إذا الأماية ما تراعي الشروط الدينية والصحية عند الحامل والإرضاع وما أشبه، فليش تعاتب الله؟ ولدت وفيك مشكلة كبيرة. أو مثلا عندما تروح للمستشفى، فإذا في المستشفى ما يعتنون بالمرأة كما ينبغي، فالطفل يصير به شيء ثم يكبر هذا يصير رجل، روح عاتب نظام المستشفى. وليش تعاتب الله؟ فحسن الظن بالله وسوء الظن بالله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تبارك وتعالى، فإذا الحديث قدسي راويه رسول الله، لا يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي. يصلي صلاة الليل، إذا يصلي في سحر شهر رمضان كل ركعة بدقيقة، 11 ركعة 11 دقيقة، ويعتمد على هذه الصلاة. فإنهم لو اجتهدوا العباد وأتعبوا أنفسهم أعمارهم، يعني في كل عمرهم في عبادتي،
كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنها عبادتي. إذن لا تعتمد على أعمالك وين مقام الله عز وجل، وين أعمالك الفاشوشية. حتى إذا الأعمال ما كانت فاشوشية حجمها صغير لا يناسب الله، كيفيتها نازلة لا يناسب الله. هسه أعمال المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم أعمال في المستوى، فوق المستوى، في القمة. أكثر من هذا هم ما كانوا يتمكنون، لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف. أما مع ذلك أعمالهم ليست في مستوى مقام الله عز وجل. فإذا لا تعتمد على أعمالك، ولكن برحمتي فليثقوا. مو أنه صليت صلاة الليل، لا، رحمة الله واسعة. وفضلي فليرجو، خلي يرجون فضلي ولا يروحون على عدلها. لا يقول يا، لا تقول يا ربي عاملني بعدلك، ترى تشوف مشكلها. لازم تقول يا ربي عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. هناك قصة معروفة طبعا، ربما هم موضوعة، بس إذا هم كانت موضوعة فقصة أخلاقية. رجل بس في يا بلد في يا زمان ما أدري، هذا أخذ له بقة. البقة يعرفوها هذول اللي كانوا يعيشون في العراق في الأجواء اللي مو صحية. أخذ له بقة، والبقة أذته كثيرا، فجاب له أبرة فسوى البقة كباب، كأنه الأبرة شيش كباب والبقة قطعة لحم. فيوم القيامة قالوا له تعال، أنت اطلبت أن الله يعاملك بعدله لا بفضله. جابوا يوم القيامة الملائكة الغلاظ مشكل، وجابوا له جذع النخل. تدري جذع النخل اشكت طويل واشكت ثخين ومو مصقول، ترها مو مصقول. فقاموا وياه قالوا لهم بعد غيرك يطلب من الله ان يعامله بعدله؟ ولكن برحمتي فليثق وفضلي فليرجو والى حسن الظن بي فليطمئن. اطلب فضل الله، ثق بالله، تثق بابنك ولا تثق بالله، تثق بزوجتك ولا تثق بالله. وبعد شنو؟ وظنك حول الله يكون حسن. خو ليش الله يأذي؟ خو فكر شوف، الله ماكو إلي داعي حتى يأذي، وإنما إلي داعي حتى يحسن. عند عادل والعدل إحسان، عند فاضل والفضل إحسان، عند كرم والكرم إحسان، عند جود والجود إحسان. مرة أخرى للتأمل، قال رسول الله، قال الله: لا يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثواب، فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنها ذاتي، ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ونعم أعداءهم. طيب الله أنفسكم،
سلمكم الله، سلمكم الله.